بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من هذه الوقفة للكلام على معاني الاستكراء. ذكرنا في المرتين السابقتين بعض صور الاستكراء، ونواصل الحديث في هذه المرة بإذن الله تعالى، ونتكلم اليوم على يمين المكره. مسائل مهمة جدا، مسائل الاستكراء هذه، وصل مع يعني البعد عن منهج الله الإنسان قد يعني يبتلى بالكثير من صور الاستكراه، سنن التدافع ماضية في الخلق، وبالتالي فإظهار الشعائر والشرائع مظنة يعني حلول شيء من الأذى. أن يتمسك الإنسان بدينه قد يكون أشبه بالقابض على الجمر في محيط كله انحلال وانحراف وبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك فالحاجة داعية لإطالة النفس في مسائل الإكراه. يمين المكره غير لازمة، غيره عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. ننتبه أثناء سرد هذه المسائل أن أحيانا يقولون مثلا يمين غير لازمة، بمعنى هو لا يحتاج أن يكفر كفارة يمين إذا ما استكره، إذا ما اضطر لأن يحلف، لأن يحلف وكانت صورة استكراه في تهديد، لم تحلف على كذا فعلت فيك كذا وكذا. فعندما يقولون غير لازمة بمعنى ما يحتاج لأن يكفر هو كفارة يمين، وحتى لو وجد قول بأنه يكفر فالمسألة لا تقتصر على التكفير فقط، أن يكفر كفارة يمين، وإلا فهو غير آثم، غير آثم. في الحديث روي عليه عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الفريق وذاك يقول هو غير آثم، غير آثم طالما أنه استكر. بعض العلماء أحيانا يقولون علي أن يكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام، والأشبه بالصحة أنه إذا ما استكره على اليمين لا إثم ولا كفارة، لا إثم، هذا هو الصحيح. ولكن حتى لو تجاوزنا وأخذنا بالقول الثاني فتكون المسألة فيها كفارة يمين، فيها كفارة يمين والإثم لاغي، لأن الإنسان استكره، والاستكراه كما ذكرنا يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، ولأن المستكره ينفذ إرادة من الاستكراه. قالوا اليمين يمين المكره غير لازمة، سواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية، استكره على اليمين فيما هو طاعة فيما هو معصية، فاليمين غير لازمة ولا كفارة عليه ولا إثم عليه إذا أكره على اليمين. البعض قال يولي في اليمين، هذا قول البعض، يولي في اليمين، وحتى إن لم يولي القول الأول هو الأشبه بالصحة. لماذا؟ لأنه إذا ما أكره نيته مخالفة لقوله، نية مخالفة لقوله، لأنه كاره لما حلف عليه، استكر على أن يحلف، استكر. هذا له أشباه أنا لا أذكره، أحيانا في حرج والله في ذكر الأمثلة حتى لا نفتح الأذهان، مسائل شائكة بين الزوج والزوجة ونحو ذلك، ولكن نأخذها هكذا على عواهنها أو على جملاتها. وإن الإنسان إذا ما أكره نيته تكون مخالفة لقوله ولا يحتاج لأن يولي. والله لو استطاع أن يولي في المسألة، وإن في المعاريض لمنضوحة عن الكاذب، يكون قد خرج من كل خلاف، قد خرج من كل خلاف، يحلف على شيء وفي نياته شيء آخر، في نياته شيء. هذا إذا ما استكره. ننتبه هذه المسألة بينها وبين غيرها فرق، أحيانا أنت تستحلف واليمين على نية من استحلفك، على نية من استحلفك، إذا تم الأمر بحق وبصدق فليجب عليك الوفاء وتراعي أثناء القسم عدم الكذب، عدم الكذب في ذلك. ولكن كما ذكرنا هذه سورة استكراه، واحد بيستكره الآخر دون وجه حق. لو استكراه على مثل هذا النحو لو استطاع أن يولي ولي في اليمين، وإن لم يستطع فلا شيء عليه لأنه كاره لما حلف عليه. الإمام أبو بكر بن العربي وهو أحد أئمة المالكية يقول: من غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث في يمين وبعد ذلك في حنث. في حنث مثلا أن الإنسان حلفت والله ما أنا آكل فاستكرهتني أنت على الأكل فهذا حنث، من حلف على يمينه وراء غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. حدث خلاف في مسألة الحنث، اليمين انتهى، أنت حلفت على مسألة، حلف على مسألة فاستكرهوك على الحنث في يمينك هذا على الرجوع فيه، على الرجوع فيه. فأبو بكر بن العربي يتكلم في هذه المسألة ويقول: من غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث، هل يقع به أم لا؟ يقول: وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع؟ قال: فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية. الأئمة أحيانا عندهم نوع من الشدة أو تقول العنف في مواجهة ما يخالف اجتهادهم. أئمة مجتهدين، أئمة مجتهدين، وابن حزم مشهور بذلك، وأحيانا الطبع وطبيعة البيئة والنشأة قد تساعد على ذلك، قد تساعد على شيء. المخالف يدعو العالم لأن يتكلم مثل هذه النبرة، يقول: راجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية. فأبو بكر بن العربي بيرى أن الحنث لا يفترق عن اليمين في بداية الأمر. أنا حلفت مستكره، قالوا لا تلزم الإنسان، لا بأس. طب لو استكرهوني على الحنث في اليمين الذي بدر ووقع مني، قلت والله ما أنا ذاهب المكان الفلاني فاحتملوني وأدخلوني فيه مثلا، هل تقول عليك كفرت يمين أنت حنت؟ لا، أنا لا شيء علي، لا شيء، استكرهوني. واضح كمثال، يعني حملوني حملا على غير رغبة مني، أنا حلفت ألا أدخل هذا المكان، ألا أدخل هذا المكان فاحتملوني هكذا وأدخلوني فيه رغم أنفي، لا شيء علي، لا شيء. وبغض النظر المكان صالح لدى المكان طالح، هذا لا نتكلم فيه الآن، هم أجبروني على الحنث، أجبروني على الحنث فلا شيء علي، لا إثم ولا كفار، لا إثم ولا كفار. مسائل الاستكراء هذه مسائل مهمة جدا. إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاء وأهل الاعتداء، فقال مالك: لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. كلام الإمام مالك ضعيف في هذه المسألة في التفريق بين المال والبدن، الصحيح عدم الفرق، وأنه إذا ما استكره وخاف وحلف لساعي ظالم حيستلب ماله، حيستلب ماله، لو تعرف على مكان المال أو على ما عنده حيأخذ هذا المال دون وجه حق. فاضطررت لأن أحلف أنا أو استكرهني على الحلف لا حرج، لا إثم، لا إثم ولا كفارة أيضا، ولا كفارة في ذلك. ابن المجشون قال: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدن. المسألة ليست قاصرة على الخوف على البدن فحسب، لا، خوف على المال أيضا خوف معتبر، والمال شقيق الروح، والمال شقيق الروح. وانتبه، وهي مسائل وقضايا شرعية أحيانا البعض منا عنده تهوين غير محتمل وقد ينسب ذلك لنوع من الشجاعة ويأخذ دنيا، هذا صحيح هي دنيا في النهاية، ولكن لا حب، لا حب، كله ده دنيا، حتى لو ضاعت ما صحيح، ده لو ضاعت بس بوجه حق، وحتى لو استلبوني مالي والله سأصبر، أنا لن أنتم خادا ولن أشق جيبا ولن يصيبني اكتئاب، لا بكل هذه دنيا، ولكن فيما يتعلق بترتيب أحكام استكرهني على الحلف، ماذا أصنع؟ أنت شيخي، أنت معلمي، قل لي هل هي دي سورة استكراء أم لا؟ علي كفارة يمين أحلف أم لا أحلف؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. فابن المجشون يقول لا يحنث وإن درأ عماله ولم يقف على بدنه، وقوله قول ابن المجشون هو الصحيح. لماذا؟ لأن المدافع عن المال كالمدافع عن النفس سواء بسواء، وهذا قول الحسن وقتادة، وهذا هو الذي وردت به النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فقارن بين المال وبين النفس وبين النفس والمال شقيق الروح. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فقارن أيضا بين المال وبين النفس، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطي مالك. رجل أتى يريد أن يأخذ المال يستلب، المعتدات كل يوم ونحو ذلك من شغل عصابات وأولاد بيشيروا السلاح، ده في واضح النهار، في واضح النهار شار سلاح واستخراج ما في الجيوب ونحو إيقاف للسيارات ونحو ذلك، مشاكل مش ما البعد عن دين الله هلك، تقول هلك في العاجل والآجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطي مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال قاتل. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فأنت شهيد، فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، هو في النار. والحديث أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. مسألة أخرى لمسألة تفصيلية ودقيقة وقريبة من بعضها البعض، تكلموا في مسألة لو الإنسان بادر في غلب الظن، غيوم موجودة، فأنا بادرت بالحلف، ما الحكم؟ وكأني استقرأت بوادر الاستكراء، بوادر الظلم، فحلفت أنا ابتداء، ما الحكم؟ قال مطرف ابن المجاشون إن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من باله وبدني فحلف له، قال فإنها تلزمه، هذا قول، فإنها تلزمه. قال ابن عبد الحكم وأصبغ وأيضا منسوب لابن المجاشون في من أخذه ظالم فحلف له بالطلاب البتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب، وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله، فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه. بمعنى لو الإنسان تخوف إسلاب المال، القتل، الضرب، هو متخوف ابتداء، لم يحدث سورة الاستكراء ولكن في غلبة ظن، في غلبة ظن ان فلان هذا فاجر ظالم مثلا، من الممكن يعني خذ الامثلة كثيرة، امثلة كثيرة شواهد، واحد مثلا من عتاة المجرمين قتل فلان وعلان وعليك الدور، وعليك الدور، فمعلوم ما الذي سيفعله، يعني خوف تمهدت أسبابه، تمهدت أسبابه. هل من الممكن أن أحلف قبل أن يشهر السيف في وجهي، قبل أن يأتي علي الدور أنا؟ هذه المسألة التي يتكلمون فيها، ففي خوف تمهدت أسبابه، في غل، في حالة فجر، هل من ممكن أن يبادر الإنسان بالحلف؟ قالوا لو تخوف على نفسه من الضرب، القتل، استلاب المال، فتبرع باليمين وابتدأ هو به وابتدأ به بسبب غلبة الخوف أو الرجاء، رجاء النجاة، إن اليمين ده حينجيه من هذا الأذى، من هذه الهلكة. هذا إنسان مستكره ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وغلبة الظن تقوم مقام اليقين في الوعود. ولا يشترط أن يواجه الإنسان الحدث واقعا، لا أبدا، أن تتمهد أسبابه، أن يغلب على الظن، وهذا من رحمة الله بالخلق وبالعباد. ولذلك لابد من سؤال، ما هي الدواعي؟ ما هي المبادرات؟ أنت لا تحمل الخلق على ما أنت عليه، لا أبدا أبدا. وحتى كمسائل حكمية شرعية لابد من ساعة الصدر فيها، لابد من استيعابها. فإذا ما تمهدت الأسباب والإنسان تخوف المضرة هذه وراجع النجاة من هذا الظلم، دخل في الإكراه، ولا شيء عليه لو حلف وأقسم. إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض. قالوا إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض. في المعاريض مندوحة عن الكذب، شيء من التورية، التورية بشيء عن شيء آخر، التورية بشيء عن شيء آخر. قال ومتى لم يكن كذلك كان كافرا. المعاريض هذه لا سلطان للإكراه فيها. مثلا كمثال، أن يقال الإنسان أكفر بالله فيقول بالله، انظر تعريض بالله، الله ده أقرب للاعب، انظر هو من استكراه يقول له أكفر بالله فيقول بالله، بالله يقصد الله اللاعب، عايش حياة الله، حياة الله، هذا نوع من التعريض، نوع من التعريض. إذا قيل مثلا له أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي، هو كافر بالنبي، ويقصد فلان مثلا مسيلمة الكذاب، طليحة الأسدي، الأسود العنزي، فيقول هو كافر بالله يقصد فلان الفلاني، لا يقصد نفسه. هذا نوع التعريض. والله أيضا لو استطاع الإنسان وسعفته الذاكرة، هذا مطلوب خروج من كل خلاف متى وسعه الأمر. أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وهذا باتفاق العلماء. بل هذا يعني هو الأصح فيما يتعلق بظهور شعائر الإسلام والدين، يعني بقاء حتى واحد يظهر شعائر الإسلام ودينه يأخذ بالعزيمة أفضل من طوابير طويلة تعطي الطواب والطواغيت ما يطلبونه، ما يطلبون. فالمسائل هنا دائرة بالرخصة وعزيمة أيضا، لا نتكلم في حلال وحرام، لا أبدا. المسائل هذه التي نطرحها الآن في مسائل ما هو الأولى، ما هو الأفضل. لو الإنسان أخذ بالرخصة لا بأس، ربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالإجماع انعقد على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، ممن ترخص ونطق بكلمة الكفر. لو ثبت ولم ينطق بكلمة الكفر فأخذوه وقتلوه، هذا أفضل. فلا يتاب، انتبهوا، أحيانا نتيجة الجهالات، ما والله إذا كل مسألة تحتاج لتفاصيل، أحيانا أنت تتجاسر تنطق بكلمة حقة. مثلا قلت تتشبه بصاحب ياسين، تجد هذا يخرج من هنا، والثاني يلومك من هناك، وعصفور في اليد، وكنت استبقيت نفسك، لدى تهور، لدى اندفاع، هذه همجية، هذه همجية. أجمع العلماء كما ذكرنا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أكرر أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. بس القضية، ما أنت لما تتابع قصة صاحب ياسين على سبيل المثال للحصر، ده رجل شاهد مسرح المرسلين. إذا تقول نهاية محتومة، نهاية محتومة، ما الذي جعله يتجاوز؟ أتى من أقصى المدينة يسعى، هل ذكر في معرض المدح أم في معرض الذم؟ ما ذكر إلا في معرض المدح، في معرض المدح. قال يا ليت قومي يعلمون، قال لما أخذوه وقتلوا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا هذا إنسان تجاسر، إذا من العيب والخطأ بمكان أن تسفه واحدا كصاحب ياسين، تقول كان استبقى نفسه، كان طول نفسه، كان وسع صدره، لا دبع نفسه، ده ضيع نفسه. تعبيرات كثيرة أنا أنقلها، ده رجع للألسنة، انتبه، لا داعي، لا داعي بأن نحسن القبيح أو نقبح الحسن. شريعة استحسنت أمرا استحسن، قبحت آخر قبح. ندور مع إسلامنا حيث ده، ولا داعي أبدا للذكاء والنباهة التي تحتاج إلى إعادة صياغة، إلى ضبط بالضوابط الشرعية. نفس القضية، نفس القضية كانت مع مؤمن آل فرعون، ما هو استسر بدعوته حين ثم جار به وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ثم طلبوه لقتله فوقاه الله سيئات ما مكر. أيهما كان أفضل؟ أن يظل يستسر بدعوته يطول نفسه؟ ما في تعبيرات كما ذكرت أنا كثيرة دارجة، وهي أقرب إلى فلسفة الجبن، خذها لنفسك أنت، أنت هذه المسالك أنت ترتضيها لنفسك، لا تعممها، لا تعممها. وقوالب أحيانا ندخل فيها وكأنها تصير شرعا ودينا، وهذه المأساة في حد ذاتها، مأساة الكبير والصغير والرجل والمرأة، أنماط حياة، وهي لا تقتصر على أشخاص، لا شيوعي، لابد أن يربي أولاده وفق ما يراه الديمقراطي. نفس القضية، نفس القضية، الدنيا لابد أن تنصابر، لا يكتفى حتى بأن يحيى هو هذا البلاء وهذا العفن مع نفسه، لا، لابد من فرضه على الخلق، فرضه على الخلق. نفس القضية، أنت ترى مسلكا في الدعوة، في التربية، في تربية الأولاد، في التعامل مع الزوجة، يصير وكأنه شرعا ودين، لا، مسألة ليست هكذا. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في من أكره على غير القتل، في من أكره من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك الأخذ بالشدة في ذلك، واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة، من الأخذ بالرخصة. وكأنهم لم يقتصروا على النطق بكلمة الكفر، وإن الثبات وعدم النطق بهذه الكلمة الخبيثة أفضل حتى وإن قتل الإنسان، لا، ده فريق من أهل العلم وصل لما هو أبعد من ذلك، حتى لو استكره الإنسان على شرب قمر، على فعل كذا، على فعل كذا، قالوا يصبر، وهذا أفضل، هذا هذا هو الأولى والأفضل بالنسبة له، أكل خنزير أو ما شابه ذلك. قالوا فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما، لأنه القول الثاني قالوا نخشى أن يكون آثما لو لم يفعل، لأنه حينئذ كالمضطر. انظر لإلحاقات العلماء والأقيسة التي يدخلون فيها، ما هو ما شأن من خاف على نفسه الهلكة وجد ميتة، أنت تقول يجب أن يأكل. فالمسلك الثاني قالوا يرتكب هذا الحرام طالما استكره، وإلا فإن لم يأكل الخنزير، طالما استكره على أكله، إن لم يشرب الخمر وقد استكره على شربها فقتلوه حينئذ، قالوا نخشى عليه الإثم، نخشى عليه الذنب، كان الواجب عليه أن يأكل الخنزير وأن يشرب الخمر لأنه مستكره. ففريق يقول لا يصبر، يقول يصبر ولا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير، وهذا هو المقام العالي، وهذا له ثوابه وأجره. والفريق الثاني قالوا نخشى عليه الإثم. ما وجه الصواب في المسألة؟ النصوص حاكمة، النصوص حاكمة. روى خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيوضع النصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما صده ذلك عن ديني عن ديني والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمم السابقة على جهة المدح والصبر على المكروه في ذات الله تبارك وتعالى وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. هذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة على الرخصة. ورد في حديث الحسن أن عيونا لمسيلمة الكذاب أخذوا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال مخالفة واضح هو مسيلمة كان نبي أبدا ولكن الرجل لما سأل قال نعم أتشهد أني رسول الله؟ قال له نعم فخلى عنه وقال للآخر أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم لا أسمع أنا أصم لا أسمع فقدمه وضرب عنقه فقدمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما أهلكك؟ فذكر الحديث. قال أما صاحبك فأخذ بالثقة بمعنى مضى على إيمانه وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة. قال أشهد أنك رسول الله؟ قال أنت على ما أنت عليه. شاهد من ذلك أن المسألة ضرب بالرخصة وعزيمة بالرخصة وعزيمة ولا يصح توسيع نطاق المسائل أكثر من ذلك لا تأثيم ولا غير تأثيم. واحد يركض بالعزيمة تكون أفضل نرجو له ثواب والأجر أفضل إلى رب قدم على ربه مؤمنا واخذا بالثقة أخذا بالثقة. الثاني أخذ بالرخصة أخذ ما هو هذا الرجل لما سأل مسيلمة الكذاب أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وبخ؟ قمت عليه الساعة أنت وبين أنه أخذ بالرخصة وربنا بيحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العلماء تكلموا في من حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مر رجل ماذا يصنع؟ قال الحسن إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر عن يمينه ولا يكفر. والمسألة ما تقتصر على السلطان الظالم أي واحد ظالم الآن ما كان التفريق ده أيام زمان بيفرقوا ليه؟ لأن السلطان ممكن ما يصل في استكراهه لحد القتل إنما الحرامي أو السارق ممكن يصل. ده كان أيام زمان ده دي صور أيام زمان اللي يعنينا ضابط الاستكراه ضابط الاستكراه. فبغض النظر استكره الإنسان سلطان غير سلطان لا ده اسمه سين لا ده اسمه صار العبرة عندنا بوجود سورة الاستكراه. فلو استكره الإنسان مثل هذا الاستكراه قال الحسن إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر عن يمين لدفع الأذى عن نفسه ولدفع المضرة عن مال الآخرين عن مال الآخرين. وهذا قول قتادة. ذكروا قصة طريفة قصة موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرف صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما أواه ولا يعلم له موضعا. قال فحلف له ابن أشرس ثم قال امرأتي اعتزلي فاعتزلته، ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول ابن راشد القيروان فأخبره الخبر، فقال له البهلول قال مالك إنك حانس، فقال ابن أشرس وأنا سمعت مالكا يقول ذلك وإنما أردت الرخصة، وإنما وكأن الأمر دار عنده على رخصة وعزيمة، رخصة وعزيمة، وإلا فهذا السلطان لو دله على مكان فلان كان قتله، قتل هذا الإنسان، فأخذ هو بالرخصة في هذا الموطن. فقال له البهلول ابن راشد قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك، فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. سئل الإمام أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ قال نعم، ولأن أحلف 70 يمينا وأحنف أحب إلي أن أدل على مسلم، حتى لو تطرقت وصلت المسألة الحنس وكفرت يمين، هذا أهون من أن يدل الإنسان على مسلم، من أن يدل الإنسان على مسلم. هذا قول الإمام أنس، قول أنس بن مالك رضوان الله عليه، قال نعم ولأن أحلف 70 يمينا وأحنث أحب إلي من أن أدل على مسلم. كان الوليد بن عبد الملك بيأمر جواسيس يتجسسون الخلق، ينتشروا يتجسسوا أخبار الخلق ويأتونه بالأخبار، ويأتونه يأتون الوليد بن عبد الملك بالأخبار. فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة، رجاء بيدي درس، وجلس رجل من هؤلاء الجواسيس في حلقة رجاء ابن حيوة، فسمع بعضهم يقع في الوليد، بعض الجلوس الحضور تكلم وانتقص الوليد بن عبد الملك في جلسة رجاء ابن حيوة، فرفع ذلك إلى الوليد فقال يا رجاء أذكر بالسوء في مجلسك؟ انظر الخبر نقل، الخبر الجاسوس نقل الخبر. فالوليد بن عبد الملك وهو الخليفة يومئذ يسأل رجاء بن حيوة ويقول أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير؟ فقال ما كان ذلك يا أمير المؤمنين. رجاء بن حيوة أنكر أن هذا حدث، فقال له الوليد قل الله الذي لا إله إلا هو، استحلفه بالله، استحلفه بالله، قل الله الذي لا إله إلا هو، قال الله الذي لا إله إلا هو، فحلف رجاء ابن حيوة. فأمر الوليد بالجاسوس هذا فضربه 70 صوتا لأنه نقل خبر كاذب على رجاء ابن حيوة، ولأن رجاء ابن حيوة من العلم والتقى بمكان، فمين حيكون الكاذب؟ ما هو حلف. إذن الجاسوس نقل الخبر وافتأت واشترأ، فما كان من الوليد إلا أن أخذ الجاسوس وضربه 70 صوتا فكان يلقى رجاء ويقول يا رجاء بك يستقى المطر، بك يستقى المطر، 70 صوتا في ظهري، 70 يعني أنت راجل صالح وتكذب، عايز يقول له تكذب وكن سببا في أن أضرب أنا في ظاهري 70 صوتا فيقول له رجاء 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. انظر سورة استكرار، 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. اختلف العلماء في حد الإكراه، في حد الإكراه. ورد عن عمر قال ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفت أو وثقت أو ضربت، أو بمعنى يكون مستكرا حينئذ، إذا أخفت أو وثقت أو ضربت. وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتي إلا كنت متكلما به. هؤلاء أبزاز، هم من هم؟ رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أبزاز أقوياء في دينهم، وهذه هي أقوالهم في حد الاستكراه، في حد الاستكراه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كان يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. قال الحسن: التقية جائدة إلى للمؤمن إلى يوم القيامة، لأن إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية، وهذا ذكرناه، لا رخصة في القتل، أن يقول لك اقتل فلان الفلاني حتى لو هددوك بالقتل، لا تقتله، نفسك ليست أفضل من نفس أخيه، اتركهم يقتلونك أنت، ما واحد سيقتل، تبتدي يدك بقتل أخيك، لا، لا رخصة لك في ذلك، لا رخصة لك. إذا أما استكرهك على تطليق زوجة، على الزواج من أخرى، الاستكراه لاغي، الحكم لاغي، الطلاق الذي حدث هذا لا يقبل، لا يلتفت، لا يعتد به، لا يعتد، لأنه تم تحت وطأة الاستكراه. لم تطلق فلان فعلنا فيه كذا وكذا، طلق ولا يعتد بذلك، وأن يراجع زوجته، أن يرجع إليه بعدد الطلقات التي له، هذا هو الذي سيعمل به، فلا تقية في القتل. قال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه. وأضاف الإمام مالك بالإضافة للقيد كونه إكراه والسجن إكراه، قال: والوعيد المخوف إكراه، والوعيد المخوف إكراه. أحيانا الولد أبوه يستكره على حلق لحية، مسائل كثيرة كما ذكرنا، النماذج كثيرة عديدة، طرد من البيت لا يقوى، منع نفقات، حنام على الرصيف ما يقوى، يتضرر، يتأذى، حالة استكراه، حالة استكراه. قال: الوعيد المخوف إكراه، وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به، غلب الظن، تقوم مقام اليقين في الحكم. عند مالك وأصحابه ليس في الضرب والسجن توقيت، ليس في الضرب، طب يضربوا قد إيه؟ يتم يضربوا ساعة أو مسح، يضربوا أيام وليالي عشان يخف وتبقى دي سورة استكراء، ولا ضرب أيا كان توقيته السجن؟ يا ترى لما يسجن الإنسان يوم يبقى مستكرة، ولا لازم يسجن سنة عشان يبقى مستكرة؟ ليس في السجن ولا في الضرب توقيت، ليس في السجن ولا في الضرب توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. مسألة متفاوتة، الحر يعني لربما أذته الإشارة، كلمة تؤذيه تضره، واحد آخر اعتاد على مثل ذلك وما هو أكثر من ذلك. الإكراه السلطان وغير السلطان سواء في المسألة. ابن سحنون يقول: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، الألم والوجع الشديد صور من صور الإكراه. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. وننتقل من هذه الوقفة للكلام على رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والحديث متفق عليه، وهذا هو الحديث الأول أورده الإمام النووي في باب التعاون على البر والتقوى. الحديث الثاني أيضا شبيه بهذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهم. والحديث رواه مسلم في باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. المجتمع المسلمين مجتمع متراحم، والإنسان كما يقولون يعني كائن اجتماعي، مصلحته لا تتم إلا على جهة الاجتماع، فما بالك وأنت مطالب بإقامة شرع الله وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى وأما الجهاد في سبيل الله هتجاهد وهنبعث الخلق ممتثلين لشرع الله. البعض قد لا يستطيع الخروج مثلا، ان البعض حيقيم ويمكث لتعليم الخلق، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. البعض ضعيف لا يقوى على الخروج، يسقط عنه الوجوب حتى لو وجب وتعين في الجهاد، مريض ضعيف مثلا عنده عجز لا يستطيع الخروج والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. هنا تبرز الصورة من صور التعاون على البر والتقوى والتكافل، وإلا ففي نساء في ذلية ما زالت تقيم، ما الذي يتعاهدها؟ ما الذي يقيم على شؤونها وعلى احتياجاتها؟ انظر، فأنت لكي تنطلق بكل همة بكل همة تحتاج ليه طابور يقف في الخلف يحد المسائل ويمهد لهذا الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلف غازيا في أهلي بخير فقد غزا، وإلا فزوجة وأولاد قد يضيعون. ما هو العائل انطلق، فما الذي يقوم على شؤون هؤلاء؟ من صنع ذلك وقام على احتياجاتهم وعلى سد خلاتهم كان مثابا ومأجورا وله ثواب الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا قال ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهم، وهذا متصور لما يكون الجهاد على جهة الكفاية، وإلا فقد يتعين يجب كأن يكون النفير مثلا عاما، كأن يستنفر الإمام واحد بعيني يداهم العدو بلدا، حينئذ يتعين الأمر على أهله، وأحيانا يكون على الكفاية واحد يخرج والثاني يمكث ومن مكث له دور له مهمة. وكما ذكرنا يعني نحن لا نستخلص العسل من الملكات، لابد من عمل الفريق، عمل الفريق مالكة وعمال وذكور وشغالات ونحو ذلك، ومن عمل الفريق بنستخلص العسل. والكل على ثغر من ثغور الإسلام يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله، والإنسان يبحث نفسه عن دور عن دور، وحتى إن عدم لا أقل من النية الطيبة من النية الطيبة. وإلا فمن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. فالإنسان يحدث نفسه بالطيبات، يبحث نفسه عن دور متى وسعه الأمر، والأدوار كثيرة جدا وعديدة ما تقتصر حتى على الدعوة وعلى الجهاد في سبيل الله، أبدا أدوار كثيرة وعديدة، تعليم الخلق ما جهلوه من دين الله، تفريد كربات، قضاء حاجات، كلها من جملة الطاعات والقربات.